بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا أيها الإخوة في كتاب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا، إلى باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسامر نساءه صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والبزار، ورواه الترمذي كما رأيتم، طبعا في إسناده ضعف. ومع هذا يعني المراد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يباسط نساءه عليه الصلاة والسلام، كان حسن العشرة معهن، كان يجلس إليهن ويتباسط معهن بالكلام. وكما قالت: حدث نساءه ذات ليلة حديثا، فقالت: كأن الحديث حديث خرافة، يعني هل حديث من الأحاديث المستملحة، الأحاديث التي في غاية الطرافة واللطافة، يعني هذا من الأحاديث العجيبة والغريبة والحكاية الغريبة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت هذه المرأة هذا الكلام، قال: أتدرون من هو خرافة؟ يعني هنالك كثير من الكلمات أو الأمثال التي عادة الناس يقولونها ولا يدرون ما معناها. نعم، يعني مثلا يقول كثير ناس: اختلط الحابل بالنابل. طيب ما الحابل وما النابل؟ لا يدري الناس. مثلا بعض الكلمات التي يتداولونها لا يدرون ما المراد منها. هذا ممكن أن نقف عليه في يوم آخر إن شاء الله، نأتي إلى الكلمات المتداولة وكيف استفيدت. فسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون ما خرافة؟ ثم قال لهم: خرافة رجل من عذرة، يعني من قبيلة عذرة، معروفة قبيلة عذرة، معروفة بأنها كانت المحب منها يقال الحب العذري، يعني الحب الذي ليس فيه إسفاف وليس فيه ابتذال إلى آخره. فهذا الرجل من هذه القبيلة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا. طبعا لما مكث فيهم رأى الأعاجيب والغرائب، ثم رد إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى من هذه الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة، يعني حديث هذا الرجل. طبعا هذا الكلام كما قلت هو هذا الحديث إسناده ضعيف، بصرف النظر عن أن هذا الرجل فعلا أسرته الجن أم لم تأسره، ليس المراد حقيقة القصة، وإنما المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس إلى نسائه ويباسطهن بالكلام ويفتح معهن أمثال هذه القصص التي فيها هذا الإيناس. هناك بعض الناس اليوم كما تعرفون إذا دخل إلى بيته أقفل فمه وأطبقت شفتاه، فلا يتكلم ولا كلمة، وقد يكون قبل دخوله إلى البيت مهذارا ثرثارا كثير الكلام، يمازح أصحابه ويتلاطف معهم، حتى إذا ما أغلق عليه باب بيته أطفئ الكلام في فمه، انتهى، أقفل فمه وقطب جبينه، فلا يطمع أهله في أن يتكلم معهم أي كلمة. صحيح أم لا؟ هذا وارد كثيرا، في حين أن الأصل أن تكون مباسطة الرجل ومؤانسته وملاطفته لمن؟ لأهله، لأهل بيته، لزوجته وأولاده. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيرنا أو خيرنا لأهله عليه الصلاة والسلام. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يباسطهم بهذه المسائل، بهذه اللطائف، هذه الرقائق، هذه القصص، يعني المستملحة اللطيفة العجيبة التي يشيع فيها جو الأنس في البيت، ويشيع فيها جو المحبة والألفة التي يجب أن تكون بين الرجل وبين أهله. هذا هو المراد من هذا الحديث، وليس الرجل التقي أو الورع الذي إذا دخل بيته كما قلت لكم سكت لسانه، أو إذا أراد أن يعرف بالشخصية القوية يظهر هذه الشخصية القوية أين؟ في البيت. لا، يعني كما يقال بيعمل روزي في البيت، له روزته، ما بصير يعني انه يكون هيك مرح او كذا. لا، المؤمن يجب ان يكون مع اهله مرحا مرنا لطيفا رقيقا مؤنسا. نعم، يجد منه اهله خير اخلاقه. فهذا الامر الذي ينبغي ان يكون عليه المسلم، وقدوتنا في ذلك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والإمام الترمذي رحمه الله ليبين هذه المباسطة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين نسائه وبين أهله بشكل عام، ذكر هذا الباب الذي بعده مباشرة، فقال الترمذي باب حديث أم زرع، وذكر هذه القصة الرائعة الطيبة العجيبة التي سأقرأها لكم ثم نقف على تفسيرها بإذن الله. قال الترمذي حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة رضي الله عنه، يعني هو عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا حين يروي عروة عن عائشة يروي عن خالته، نعم، لأن عروة ابن الزبير أمه السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، فهنا يروي عن خالته السيدة عائشة، ويروي عن عروة ابناه هشام وعبد الله. فهذا الحديث أيها الإخوة يعني مسلسل بالأقارب كما يقال. فإذا هشام بن عروة يرويه عن أخيه عبد الله، وعبد الله يرويه عن أبيه عروة ابن الزبير، وعروة يرويه عمن؟ عن خالته السيدة عائشة رضي الله عنها. قالت السيدة عائشة اسمعوا إلى هذه السهرة، سهرة كانت بين نساء في يوم من الأيام. تقول السيدة عائشة جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. إذن سهرة نسائية، نعم، فقد يكون فيها فضائح، قد يكون فيها طرائف، قد يكون فيها مديح، والله أعلم. فالآن يعني نذكر ماذا قالت كل امرأة عن زوجها، والله يستور. نعم، فتقول السيدة عائشة قالت الأولى يعني هلا كل واحد منا بيشوفه انه يعني بينطبق عليه وصف انه رجل. نعم. قالت الاولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل أو فينتقى. إذن هذه أول امرأة ذكرت عن زوجها شيئا مرعبا. إيه نعم. فقالت: زوجي لحم جمل غث، يعني هزيل شديد الهزال، غث بحيث يستغث من هزاله. كلمة غث يقال غث الجرح إذا سال القيح منه، فيستغث يعني يستكره ويستترك لا يرغب فيه. نعم. فلحم جمل أغث هزيل جدا. إيه نعم. ومع أنه غث بعيد المنال، فقالت: على رأس جبل وعر، الطريق إليه صعب، فهو سيء الخلق وبعيد الخير. يعني لو كان غث وهزيل لكن قريب ممكن يعني أنه يطمع فيه الإنسان، فلا هو يعني سمين فيحاول الإنسان أن ينقله إليه، ولا هو قريب يمكن أن يحصل عليه. فقال: على رأس جبل وعر، وفي رواية على رأس جبل وعث بالثاء، وهذه الرواية تناسب لحم جمل غث على رأس جبل وعث، في يعني اتحاد بالقافية. والوعث مثل الوعر، الوعث هو صعب المرتقى، قالوا بحيث توحل فيه الأقدام فلا يتخلص منه ويشق فيه المشي. ومنه كلمة وعث لأننا نقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر، فهذا معنى الوعث. فإذا هذا الرجل سيء الخلق وبعيد الخير فلا يطمع فيه نهائيا، فوصفته بالرداءة والكبر على أهله وسوء خلقه وبعد خيره. إيه نعم. الله يجيرنا. إيه نعم. نولا. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه المرأة الثانية قالت: زوجي ما أستطيع أن أتكلم عنه، لا أبث خبره، لأستر عليه. إيه نعم. إني أخاف ألا أذره، يعني إذا بدأت بالحديث عنه حديث طويل. إيه نعم. خاف ما أكمل الحديث إلى آخره لكثرة ما فيه من إيه؟ من العيوب، حديث عنه يطول، أخاف ألا أكمله. نعم. وفي رواية: أنا أخاف من هذا الرجل إن بلغه أني تكلمت عنه أن يطلقني، وأنا لا أستطيع أن أفارقه لأن لي منه أولادا، فأخاف أن لا أذره، يعني أن أصبر على تركه وفراقه. لذلك باختصار شديد قالت: إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني أذكر معايبه وصفاته السيئة ظاهرا وباطنا. العجر والبجر لها معاني عديدة من حيث اللغة. يقال العجر هي العقدة من العصب والعروق تكون في الجسد. نعم. والبجر مثلها لكن تكون مثلا واحدة في البطن والأخرى في الظهر. العجر والبجر لها معاني من حيث العيوب الجسدية، ولكن استعملت هذه الكلمة العجر والبجر، قال استعملت في الهموم والأحزان. يعني إذا واحد عنده هموم وأحزان يقول أنه اللهم اصرف عني عجري وبجري. ومنه قول سيدنا علي رضي الله عنه يوم الجمل في موقعة الجمل، كان متألم فقال: أشكو إلى الله عجري وبجري، يعني همومي وأحزاني. وتستعمل العجر والبجر كذلك بالمعايب، إذا إنسان فيه عيوب كثيرة تقول ماذا أذكر، كله عجر وبجر، منها هذه الكلمة، يعني أذكر عيوبه كلها ظاهرها وخفيها. وتستعمل أيضا في كل ما يكتمه المرء ويخفيه عن غيره، لا يريد أن يذكره فيقول عجر وبجر، هذا من الناحية اللغوية. إذن هذه الزوجة الحديث عن زوجها يطول، كل عجر وبجر، إما هموم وأحزان أو معايب، أي نعم، أو في أشياء ما تريد أن تذكرها. فهي يا ترى التزمت بما عاهدت عليه أم لا؟ التزمت، لكن ماذا فعلت؟ أشارت إشارة سريعة ومختصرة وموجزة. أي نعم. طيب، قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق إلى عدة معاني، لكن قال أول ما يتبادر إلى الذهن العشنق، قال هو الطويل مذموم الطول. أحيانا في طول جميل وفي طول يرافقه سفه، طويل لكن عقله إيه؟ يعني العوام ماذا يقولون؟ طويل هبيل. إيه نعم. فقالت هذا طويل طول مفرط مذموم ما منه فائدة، وهو مزاجي، ثم سريع الانفعال، ردة فعله سريعة، إن أنطق أطلق، إذا قلت أي كلمة عنه الآن طلاقي بيصلني، وإن أسكت أعلق، يعني خليني أنا ما أنا عليه أعلق. ما يعني تعلق؟ يعني لا هي متزوجة حقيقة فعم تنتفع بزوجها انتفاع الزوج من الزوج، ولا هي مطلقة تستطيع تتزوج غيره، ما هي كما قال تعالى: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. المعلقة لا مزوجة ولا مطلقة، هي قضية بتقتل، ما هي قضية صعبة، لا هي متزوجة عم تمارس حياتها الزوجية، ولا هي مطلقة تستطيع انه تتزوج غير هذا الرجل، محبوسة عليه بدون فائدة. فإذا هذه المرأة تكلمت عن زوجها هذا الكلام وجمعت هذه العيوب في هذه الكلمة. في قول آخر بأنه العشنق، قال الطويل النجيب الذي يملك أمر نفسه ولا تحكم النساء فيه، بل هو يحكم فيهن بما شاء. هذا معنى آخر. إيه نعم، عشنق طويل معنى جابي، ولكن ليس للنساء عليه سلطان، ما بتقدر مرة تفتله عقله أبدا، بل هو الذي يحكم بالنساء بما جاء. لذلك لما رجل بهذا الشكل فهو مهاب، تهابه زوجته هيبة شديدة وتخشى أن تنطق في حضرته، يعني دائما إيه؟ لأنه تخشى أن تغلط أي غلطة يترتب عليها إيه؟ طلاق أو يترتب عليها فراق. نعم. طيب، هي الثالثة. الرابعة، قالت الرابعة: زوجي اختلف هذا الزوج عن السابقين، قالت زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. يا سلام، هذا رجل رائع جدا. فقالت كليل تهامة، تهامة هي مكة وما حولها من الأغوار والمنخفضات، ليل معتدل، ليل جميل، لا حر ولا قر، يعني لا حر شديد يؤذي ولا برد شديد يؤلم، معتدل. نعم. ثم قالت ولا مخافة ولا سآمة، يعني لا هو ذو شر فأخشى منه ولا هو قبيح فأسأم منه. إذن وصفته بإيه؟ بكرم الخلق وطيب المعدن ولطف المعاملة والاعتدال في المعاشرة كليل تهامة. الله يرضى عنهم، ما شاء الله هؤلاء النسوة كلهم مثقفاتهم لاحظين، كل كلمة كل زوجة عم تتألم تكلم كلمة بدها شرح. يا ريت نساءنا كلهم يعني مثقفات بهالشكل يتكلموا الكلام الفصيح. اي نعم نعم. فإذا هذه الرابعة قالت زوجي كليلي تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. احفظوا هذا الوصف، هو بالمناسبة في كثير من الناس يحفظون هذا الحديث، حديث أم زرع، وأنا بنصحكم احفظوه يعني معلش لا بأس بذلك. طيب قالت الخامسة، شوفوا التقارير الآن اللي عم تصدر عن هؤلاء النسوة، قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. فهد لغة يعني صار كالفهد، وأسد صار كالأسد. فالآن هي مدحت زوجها بأنه إذا دخل إلى البيت يعني يغضي ولين، لأنه الفهد قال من صفاته التغافل والنوم والحياء، فإذا دخل إلى بيته كان كالفهد، يعني لا يفتش ويدقق وينقر ويبحث، إن عم بيتغاضى عن ما يجد في بيته من بعض المشكلات مثلا، من بعض التأخر، يغضي من بعض التقصير، فهد. لكن إن خرج إلى الناس صار كالأسد، شجاع جريء قوي. فهي تعتد بإيه؟ برجولته، وتعتد بنعومته إذا دخل إلى بيته. يعني هذا على عكس ما يكون عليه بعض الناس بالبيت، ايوه دبور، وخارج البيت شحرور. نعم. فهذه المرأة قالت إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد، يعني هو بيوصيني بأشياء، بيكلفني بأشياء وبيتغاضى عنها. والتغاضي عن تقصير المرأة في خير، لأنه يعطي المرأة دفع أنه تاني مرة ما تعيدها، يعني تقوم بواجبها وتقوم به على أحسن وجه. نعم. في محتمل قال ولا يسأل عما عهد، يعني أنا الله عز وجل يعني زوجني إياه فيجب أن يسأل عني، فهو عهد بي إليه فهو غير مبالي. قد يكون هذا هو المعنى، والمعنى الأول يتفق مع بقية الكلام. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن ضجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث. هذا مخيف هذا الرجل. نعم. قال إن أكل لف ما بيخلي له شيء أبدا، بيمسح الصحون. نعم. قال وإن شرب اشتف، يعني حتى الشفافة بقية الماء بنشف يعني الإناء بالمرة. معناته هذا مسائل غير عن نفسه، إن أكل لف وإن شرب اشتف، مو هيك كمان وإن نضجع التف، يعني إذا كان أراد أن ينام راح أعد بزاوية من زوايا البيت وتلفف لوحده، ما لنا مستفيدين منه إيه بشيء أبدا. نعم. وإن اضجع التف ولا يولج الكفة ليعلم البث، يعني ما بيحاول يتعرف على وضعي، أنا حزينة أنا أليمة أنا مريضة. نعم. يولج الكف يعني ما بيفتش عن حال زوجته ولا يولج الكف ليعلم البس، فهذا إنسان أناني، أنانية مفرطة، يعني همه نفسه وبطنه. الله يجيرنا من هيك ناس بجعل لا إله إلا الله. فكأنها تقول لا شفقة عنده، ما عنده شفقة على أهله، يتفقدهم يرعاهم يشوف مشاكلهم، لا يولج الكف ليعلم البث. البث يعني ما يكون عند الإنسان من حزن أو من ألم، كما قال تعالى عن سيدنا يعقوب ماذا قال؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا هو البث. إذن هذا الرجل باختصار كما قالت، إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. قالت السابعة، زوجي عيايا، أو قالت غيايا، طبقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. هذه المرأة قالت عن زوجها أنه هو عيايا، عيايا ملعي، يعني عاجز عن إحكام أمره وأمور نفسه، لا يهتدي لوجه المراد، يعني حوبي كما يقال بتعبيرنا العامي. اي نعم، عيايا، ما بيعرف يشتغل شغلي. اي نعم، او قالت يعني غيايا، المعنى قريب، الغيايا من الغي، يعني دائما في ضلال في خيب، يعني مو موفق باموره وغير سديد في اعماله، بيضربها يمين تجي شمال، او بيضربها شمال بالاصل هو بده اليمين. غيايا يعني مضطرب في حياته. طبقة يعني إذا بده يحكي كلمة ما بطلع معه، يطبخ فمه. طبقة في عنده عي، في عنده اضطراب. بعدين قالت كل داء له داء، كل يعني الداء اللي منتشر بالعالم كله مجتمع فيه. الله يعين على هالرجال هذا. إيه نعم، كل داء له داء، اجتمعت فيه أدواء البشر كلها. ماذا يفعل؟ قال شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني هون عم تخاطب نفسها، هي خاطبتها لنفسها، يعني هكذا يفعل، إما بشجك يعني بيجرح رأسي، إذا كان طلع خلقه لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يتصرف، فهذا الإنسان الذي لا يجيد الكلام ولا يجيد التصرف بيكون منه أذى، صح؟ فقال شجك يعني جرح رأسك، أو فلك يعني كسر إيديك، ضرب كسر إيده أو كسر رجله، أو جمع كل لك، بشجة وبيكسر لإيده في آن واحد. إذن هذا الإنسان إنسان مضطرب في الحياة، شرير، إن عم اجتمعت فيه معايب البشر وأدواء الخلق جميعا. قالت الثامنة، ها إجا لا يعني تغير الجو شوي، ايوه يعني في واحدة عم تعمل قلب بكلامها والثانية عم تثير اللطف. قالت الثامنة، زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. مس الأرنب هو بغاية النعومة واللين والرفق، لطيف لطيف جدا، ناعم، كأنك عم تمس أرنب في لطفه ولينه. والريح، يا سلام، ريح طيبة، ريح زرنب. الزرنب هو نبات طيب الرائحة، فإذا هو الإنسان معتني بخلقه ظاهرا وباطنا، ريحته جميلة وأخلاقه معتدلة، فوصفته بهذا الجود ظاهرا وباطنا. المس مس أرنب يعني لين ناعم، والريح ريح زرنب، ريح طيبة كريمة. هذه الثامنة. قالت التاسعة، زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. هي شخصية ضخمة جدا، هي شخصية زوجة ما شاء الله. قالت رفيع العماد، هذه كلمة تقال لبيوت الشرف اللي نسبه عظيم وحسبه كبير، انه زوجة من أسرة عريقة ذات عراقة في النسب والحسب، رفيع العماد، لانه البيت بيكون عماده رفيع، يعني بيت ايه فاخر، ويكنى به عن شرف النسب والحسب. بعدين طويل النجاد، النجاد هو حمائل السيف، فإذا حمائل السيف طويلة معنى ذاك أنه هو طويل، لكن طول محمود مو مثل عشناق، في طول مذموم وفي طول محمود لطيف، فهنا وصفته بأنه طويل النجاد، شخصية كبيرة. ثلاثة، قالت عظيم الرماد، يعني ايه كريم، دائما يطبخ الطعام والشراب، فكثرة الطبخ تدل على كثرة الكرم، عنده ضيفان دائما يقصده الناس من كل جانب، عظيم الرماد. اثنين، قريب البيت من الناد، يعني الناد الوسط الذي يكون فيه الناس والقوم، فهم يقصدونه لاستشارته ويأتون إليه لأخذ رأيه، نعم، أو هو يعني يخالط الناس ويعيش معهم، ليس منعزلا ولا يخلو بنفسه، قريب البيت من الناد. إذن هذه الشخصية شخصية كبيرة، شرف حسب ونسب وجسم جميل وكرم في المال ومخالطة للناس وحسن الرأي. هذا كلام جميل. هذه التاسعة. بإلنا العاشرة والحادية عشرة، يعني شرطهم طويلة شوي، فحنخليلكم ياهم للجلسة القادمة إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا. كل منا فليتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة بعد هذا الخير العظيم، واسألوا ربكم حوائجكم من أمور الدنيا والآخرة، وأعظموا المسألة فإنكم تسألون عظيما. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين.